الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة، وفي المقام كانت مشتركة، والأصل بقاؤها على الاشتراك، بل في بعض الصور يمكن أن يقال أن يده يد المالك من حيث كونه عاملا له، كما إذا لم يكن له شيء أصلا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده سوى مال المضاربة، فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك، وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال، وأنه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده. وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله أيضا مقدار. نعم، في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا، فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكلون. هنا يريد أن يشكل على التمسك بقاعدة اليد لإثبات ملكية تمام التركة وكونها تمامها تركة، وقلنا أنه لا يريد أن ينفي بقاعدة اليد الضمان، وإنما يريد أن يثبت أن قاعدة اليد حينما تجري تثبت أن هذه تركة للمالك، فيكون تركة إذا ثبت الضمان فيخرج من التركة، وإذا لم يثبت فكله يبقى للورثة وينتقل إلى الورثة من الميت. ثم يشكل على التمسك بقاعدة اليد هنا لأنه لا يمكن التمسك به، ومع عدم إمكان التمسك به يبقى المال مشتركا، مال مشتبها، والمال المشتبه حينئذ لا يمكن التصرف فيه. إذا كان هناك مال مشتبه بين شخصين كل منهما لا يمكنه التصرف فيه، إذا لم يكن أصل أو قاعدة تثبت ملكية أحدهما في قبال الآخر، يبقى المال من قبيل موارد التي لابد أن يرجع فيها إلى إحدى القواعد النهائية، التي إما هو قاعدة التنصيف كما نحن استظهرنا في بعض الموارد من الروايات، أو قاعدة القرعة. إذا لم يمكن المصالحة بينهما والمراضات فلا محالة، إما بالقرعة يعطى لأحدهما أو بقاعدة التنصيف ينصف بينهما كما استظهرناه نحن من جملة من الروايات. يمكن أن يستخلص منها قاعدة كلية كما ذكرنا في أكثر من موضع. حينئذ هنا يريد السيد الماتين أن يناقش في حجية قاعدة اليد في المقام يد الميت وإماريتها على أن كل التركة ملك له، وليس شيء منها لمالك المضاربة مال المضاربة. يقول: هذه اليد لا يمكن التمسك بها في المقام لأنها يد مشتركة، لأن تحت هذا اليد يوجد مالان، كان يعلم أنه تحت هذا اليد يوجد مالان: مال المالك الذي أخذ رأس ماله مضاربة، ومال نفس الميت. واليد المشتركة لا تكون علامة الملك والملكية. ثم يقول أن اليد كأنه يريد أن يبين كبرا كليا، أنه ليس كل يد علامة الملك وإمارة الملك. عند العقلاء قد تكون اليد يدا نائبة، كما إذا كان اليد ما تحت اليد فقط للغير كالعامل الذي ليس لنفسه مال أصلا، وإنما يأخذ المال من الآخرين ويتجر بها لهم، يأخذ حصة أو أجران، فإن مثل هذه اليد يد نائبة عن المالك، ولا تكون مثل هذه اليد إمارة على الملك، وقد تكون مشتركة كما لو كان لنفسه مال ولغيره مال. هذا تاجر يتاجر بأموال الآخرين أيضا ضمن أمواله ولو بنحو الشركة والمشاركة، هذه يد مشتركة أيضا لا تكون علامة الملك. وقد تكون اليد علامة الملك في بعض الصور، لا يبين هذه الصور، وإنما يقول نعم في بعض الصور يعد لا يعد يده مشتركة. فالتمسك بقاعدة اليد بقول المطلق مشكلة. هذه الصور لعله يقصد الصور الذي هذا عادته وشأنه أن يتجر بمال نفسه لأنه تاجر. هات الأب قد أيضا نادرا واتفاقا يأخذ مالا من الغير للعمل في موارد أخذ مال من الغير للعمل، هذا أمر نادر في حقه. في مثل هذه الموارد تكون هذه اليد لا يبعد أن تكون لا يعد عرفا مشتركة، لأن هذه الحالة حالة نادرة. وأما الوديعة وأمثال الوديعة فلا تجعل اليد مشتركة، لأن الوديعة ليس شغلا وعملا للإنسان حتى يصدو على هذه اليد يد مشتركة. إذن فيكون نظر السيد الماتن إلى مثل هذه الأيادي العاملة التي تعمل في الأموال وأمثالها، والتي حينئذ هذه قد تكون نائبة عرفا، وقد تكون مشتركة عرفا، وقد تكون مختصة لكون موارد أخذ مال الغير نادرا اتفاقيا لا غالبيا أو كثيرا أو رائجا. حينئذ يدعي أن اليد في غير موارد العمل من هذا، في موارد العمل لنفسه أو العمل الذي عمل غيره نادر اتفاقي، هذه يد مختصة تكون علامة إمارة الملك. فلو احتملنا أن بعض المال أخذه من الغير ليعمل له، هذا لا يكفي، يده حجة، فضلا عن موارد احتمال كون هذا وديعة أو عارية، فذاك أيضا يكون اليد حجة وإمارة في على الملكية. وأما إذا كان يده يد عامل يعمل للغير إما وحده أو مشتركان، حتى لو كان مشتركان يعمل، مثل هذه اليد لا تكون علامة الملكية وإمارة الملكية لكل ما تحت هذا اليد، إذ يعلم أن هذا اليد عادة كان يأخذ مال الغير أيضا، وإن كان يشك في أن هذا المال من مال الغير أو ليس من مال الغير. فدليل حجية اليد لا يشمل عند السيد الماتين لليد المشتركة فضلا عن النائبة. وبهذا البيان ظهر أن السيد الماتن له إشكال في كبرى، في إطلاق وعموم كبرى إمارية اليد أو دليلية اليد على الملكية، وكون اليد علامة الملك حجة على الملكية، يناقش في هذه الكبرى ويقول أنه لا تشمل مثل هذه الموارد التي يكون للعامل عملا في مال الغير بنحو النيابة أو حتى بنحو الاشتراك. وبهذا ظهر أنه لا يمكن الإشكال على الماتن بأنه خب إذا كان اليد ساقطا عن الحجية فتسقط في تمام الموارد، لأن كل مال يحتمل أنه مما تحت يد الإنسان أنه للغير معناه يحتمل الاشتراك، فإذا أنه إذا كان الغير فهذه اليد يد مشتركة تحته مال الغير، هذا الإشكال غير وارد عن الماتن، فإنه لا يريد بالاشتراك هذا المعنى أنه المال تحته اليد تحته تحتها مال الغير، ليس الاشتراك بهذا المعنى، وإنما الاشتراك بكون نفس اليد تكون نائبة عن الغير إما فقط أو ضمن التجار بمال نفسه، هذا هو الذي يحقق الاشتراك في اليد. الاشتراك ليس بمجرد وقوع المال تحت يد الغير كما في الوديعة والعارية ونحو ذلك، فإن هذا لا يكون لا يصدق عليه عنوان اليد المشتركة، بل حتى النيابة الجزئية عن الغير بنحو الاتفاق والندرة أيضا قد لا يكون سببا لأن يعد اليد يدا مشتركة كما يقول السيد الماتين. إذن فيرجع حاصل إشكال الباطن إلى المناقشة في كبرى حجية اليد وأماريتها على الملك في مثل هذه الموارد التي عرف فيها أن صاحب هذا اليد يعمل في أموال الغير إما فقط أو مع أمواله، لأن شأنها هكذا أنها هذه اليد صاحبها عاملون يعمل في أموال الآخرين. نعم في الوديعة أيضا من يكون شغله الاستيداع عنده، كما في بعض الناس الذين يعملون عملهم قبول الأمانات، وكما في بداية تشكيل الصرافين والبنوك في تاريخ حصول ظاهرة البنك في المجتمعات، يقال هكذا بالبداية كانوا هؤلاء أمانة دار، كانوا أمناء على حفظ أموال الآخرين ويأخذون أجورا على الاستيمان، هم يجعل يأخذ المال وهم يأخذ أجر من صاحب المال، عكس ما الآن يأخذ المال ويدفع له ربحا. على كل حال فمقصوده هذا النحو من الاشتراك، هذا هو الذي يوجب سقوط مثل هذا اليد عن الحجية والإمارية على الملك. إلا أن هذا الإشكال في الواقع قد يكون له وجه إذا كان مدرك حجية اليد وإمارية اليد دليلا لبيا مثلا من سيرة العقلاء والمتشرعة والإجماع مثلا، يمكن أن يقال أنه قدره المتيقن غير موارد الأيادي التي تعمل للغير مختصة بنحو النيابة فقط أو بنحو الاشتراك مع مال نفسه. لو كان الدليل لبيا فقط قد كان يمكن أن يدعى هذا النحو من الاختصاص، لكن في باب حجية اليد توجد روايات أيضا، واستفاد حجية اليد من بعض الروايات الواردة، قرأت بعضها في الأصول مثل رواية مسعدة بن صدقة وغيرها التي دلت على أن سوق المسلمين ويد المسلمين في السوق حجة، وإنما يكون تحت يد الغير تكون يده حجة على بعض الروايات والأدلة التي تدل على إمارية اليد لا بأس بالإطلاق فيها وكونها مطلقة من هذه الناحية. بل قد يقال أن الارتكاز والسيرة العقلائية أيضا ليست مقيدة بل مطلقة، نكتتها أن ما يكون تحت اليد يكون ملكا للمالك إلا إذا علم بأن هذه اليد هذا المال يكون للغير، وإلا مع الشك لا يبعد أن يقال أن اليد يكون علامة على الملكية حتى عند العقلاء. نعم هناك شيء آخر ورد في بعض الروايات، إن كنت الآن لا أستحضر الرواية، ورد في من يكون له صندوق يجد فيه شيئا لا يدري أنه لنفسه، قرأناها في بحث الإجارة لعله بالرواية، يقول ما هناك إن كان هذا الصندوق مشتركا بينه وبين غيره لغيره أيضا يجعل أمواله في هذا الصندوق، فوجود الشيء تحت في الصندوق الذي كان تحت يده لا يكون علامة على الملك. أما إذا كان الصندوق مختصا به ليس فيه اشتراك بين شخصين، هذه اليد لا تكون إمارة ملكية بحكمه باعتبار أن اليد ليست يدا، أن المال تحت يدين بحسب الحقيقة، هذه اليد مشتركة مع اليد الأخرى في الوضع على المال، لأن المال ليس تحت اليد مستقلا بل تحت اليدين، لأن الصندوق إذا كان لشخصين كلاهما يبيع مثلا ويتاجر ويضع فيه أموالا، إذن فوجود مال في هذا الصندوق لا يدل على أنه لهذا المالك لعله لذا، بخلاف ما إذا كان الصندوق مختصا به. في تلك الرواية تجعل اليد التي تكون مشتركة مع يد أخرى في الوضع على المال، هذا معنى آخر للاشتراك في اليد، اليد المشتركة مع اليد الأخرى في كونهما معا على صندوق أو على مال، مثل هذه اليد لا تكون علامة الملك والاختصاص، لأنه هذا اليد مثل ذاك اليد، ولعل هذا المال قد وضعه الآخر في هذا. فتلك الرواية كانت تفصل، بين فرض كون هذا الصندوق الذي وجد فيه مالا ولا يدري هل هو له أو لغيره أن يكون الصندوق مختصا به فالمال تحت يده فيده إمارة الملك، وبين أن يكون الصندوق مشتركا بينه وبين غيره وتحت يدين أو أكثر من يد فلا يكون إمارة الملك. هذا استثناء ثبت في الرواية ولعله على القاعدة أيضا، هذا الاستثناء تام، إلا أنه هذا ليس موجودا في المقام. المقام هذا الصندوق على كل حال مختص بالعابد، ليس غيره له يد، ليس المالك له يد على هذه الأموال. هذا العامل كان يأخذ أيضا أموال الآخرين ويتجر بها له. إذا علمنا أن هذا المال الذي تحت يده فقط، علمنا واطمأننا بأنه كله أو بعضه للغير، فتسقط اليد على الحجية للعلم الإجمالي لوجود مال الغير فيه. وإذا لم نعلم احتملنا أن كله يكون له، فمقتضى إطلاق أدلة إمارية اليد اللفظية بل ولعله حتى اللبية أن هذا اليد يكون إمارة العلم. فالمستثنى هو تلك الحالة، اليد المشتركة بالمعنى الآخر، المشتركة مع اليد الأخرى في الوضع على المال، تلك لا تكون حجة وإمارة على الملكية. فهذا هو الاستثناء. نعم هناك استثناء آخر أيضا يمكن أن يذكر في المقام أو ينبغي أن يذكر، وهو أن اليد التي تكون حدوثا معلومة الحال، حدوثها على هذا المال يعلم أن اليد حدوثها على المال حدوثا حدوث غير مالكي، لكن يحتمل أنه بقاء تحول إلى مالك، كما لو علمنا بأن هذا المال أخذه من زيد أمانتان، نعلم أن هذا المال أخذه قبل شهرين أو قبل سنتين من زيد، هذا الشخص وهذا المال الذي تحت يد هذا الإنسان، لكن نحتمل أنه بعد ذلك ملكه بأن دفع ثمنه له مثلا أو رضي ذلك بأن يملكه ويأخذه لنفسه. احتملنا تبدل اليد من الأمانية من غير المالكة إلى اليد المالكة، مع العلم بأنها في حدوثها وفي أصل وضعها على هذا المال كانت يدا غير مالكة، نحتمل أنه بقاء تبدلت إلى اليد المالكة. وهذا متى يكون؟ في مورد يعلم أن هذا المال حينما جاء تحت يد هذا الإنسان حدوثها كان حدوثا غير مالك، يعني كانت اليد غير مالك، هذا لم يكن مالكا كان للغير، ومثلا كان أخذه أمانتان للمضاربة أو لغيره للوديعة، ونحتمل أنه بعد ذلك اشتراها من بعد ذلك ملكها بسبب من أسباب الملك، انتقل إليه مثلا بسبب من أسباب الملك. إذا كان حدوث اليد ووضع اليد حدوثها وحالته السابقة معلومة أنها يد غير مالكة، ونحتمل أنها ملكها بقاء. هذا فيه أيضا إشكال، أيضا تقدم لعله في كتاب الإجارة بحثناه مفصلا، ولعله في المضاربة أيضا هناك إشكال في حجية مثل هذه اليد، حيث أن اليد التي تكون حالتها السابقة معلومة عدم الملك، وإنما نحتمل تبدلها بقاء. هنا كان بحث عند الفقهاء أنه هل تكون اليد إمارة ملكية أو هنا بالعكس تجري استصحاب الحالة السابقة لليد، أن اليد حدثت بنحو أماني فالآن هي أماني بنحو غير مالكة، الآن أيضا هي غير مالكة، استصحاب عدم الملك وعدم كون اليد مالكة هذه الحالة السابقة، هل هذا الاستصحاب يحكم على قاعدة اليد أو قاعدة اليد هنا تحكم على الاستصحاب، حيث أن هذا الاستصحاب استصحاب في شأن اليد، وإثبات أن هذه اليد كانت هي يد غير مالكة، فمثلا يقال بحكومة هذا الاستصحاب على قاعدة اليد، أو يقال بأن دليل قاعدة اليد لا إطلاق له لمثل هذه الموارد. هذا أيضا بحث لا أدري ماذا اخترنا هناك في محله. فمن يختار في مثل هذه الأيادي التي تكون حالتها السابقة معلومة الأمانية وعدم الملكية، خصوصا إذا كانت غاصبة معتدية، احتملنا أنه هذا الغاصب بعد ذلك رضى المغصوب من فجعله مالكا، مثلا ملك أعطاه قيمته أو ذاك رضي أن يملكه يأخذه لنفسه. مثل هذه الأيادي في مثل هذه الموارد لا يشمل تشملها أدلة حجية اليد، لا العقلائية ولا إطلاقات تلك الروايات. هذا بحث أيضا لا بد من استثنائه لمن يرى أن قاعدة اليد لا إطلاق لها لمثل هذه الموارد، أو يرى أن استصحاب حالة اليد أنها كانت غير مالكة حيث يعلم بذلك سابقا ويشك يوجب على الاستصحاب أصل سببي مثلا حاكم على إمارية اليد، هذا بحث ينبغي أن يبحث هناك أو بحث هناك في الواقع. فمن اختار هناك حكومة هذا الاستصحاب على قاعدة اليد أو اختار هناك عدم القصور في مقتضي الحجية مثل هذه الأيادي أيضا لا بد أن يستثني هنا. إذا علم أن هذا المال شخص هذا المال قد كان قد أخذه من الغير، وكما في الصورة الثالثة هكذا، ويشك أنه بعد ذلك يشمله إطلاق الصورة الثالثة، يشك أنه ملكه بإعطاء بدله له أو لا بعد باق على ملك هذا المالك، إذا احتملنا أنه قد ملكه بإعطاء بدله للمالك حينئذ هذا اليد حالته السابقة معلومة أنها لم تكن مالكة لشخص هذا المال. الآن نشك أنه مالك أو حين الموت مالك كان مالكا أو لا، لا يزال كان غير مالك. فبناء على هذا الاستثناء أيضا في مثل هذه الحالة لا بد أن يقال بعدم إمكان إثبات الملكية، بل يجري استصحاب عدم المالك كون اليد مالكة وبقاؤها أو استصحاب بقاء هذا المال على ملك الغير ويجب دفعه له حينئذ، بخلاف ما إذا قلنا بإطلاق الحجية لليد ويحكم بأنه من التركة ولا يدفع للغير، من التركة والضمان قلنا لا يثبت في هذه الصورة، فيحكم بأنه تركة تنتقل إلى الورثة. هذا أيضا استثناء لها. فهنا لا بد من استثناءين، استثناء موارد اليد المشتركة مع اليد الأخرى في الوضع على المال، الصندوق المشترك بحكم تلك الرواية وبحكم القاعدة أيضا، قلنا تلك الرواية أيضا ليس على خلاف القاعدة، إذ اليد حجة في قبال غير ذي اليد لا في قبال ذي اليد الأخرى. وأيضا الاستثناء الآخر هذه الحالة، هذان الاستثناءان هما المناسبان هنا، لا ما جعله السيد الماتن أشكل به السيد الماتن فإنه قابل للمناقشة التي ذكرناها وذكرها الأصحاب المعلقون على الماتن على المات. ثم يقول السيد الماتن: ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو أو جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور إمارات الموت مفرطا، وإلا فلا إشكال في ضمانه. هذا إذا لم يكن، هذه الحالة اللي قلنا أن السيد الماتن سوف يستثنيها، فموضوع البحث في تمام هذه الصور والشكوك ما إذا لم يكن مفرطا بأن كانت إمارات الموت من مرض أو أي شيء آخر ظاهرة، ومع ذلك هذا الإنسان في حياته لم يعين المال الذي يكون للغير تحت يده، لم يعينه في وصيته أو للورثة أو للحاكم أو لأي جهة، فإنه هنا سوف يكون هذا يدخل في موارد أن التلف والضياع غير مأذون فيه. هذا بحسب منهجنا، بحسب منهج المشهور المعلقين أن هذا يعتبر تعدياً وإتلافاً وتفريطاً، كان ينبغي أن يعين لكي لا يضيع المال على صاحبه، فإما بملاك التعدي والتفريط يكون ضامناً، وإما بملاك أن الضمان هنا فعلي عليه، لأن هذا النحو من الضياع لم يكن ملازماً مع الحصة المأذونة المأذون فيها من بقاء المال تحت يد الغير، إن هذا ضياع ليس قهريا بل ضياع عمدي، وهو لم يكن مأذونا في أن يضيع ماله بحيث بعد موته وانتهاء أمد المأذونية أيضا يضيع المال على مالكه الذي يطالبه به أو يطالب المال. إذن فهذه الصورة خارجة عن البحث. وعلى كلا المسلكين يثبت فيه الضمان، إما ضمان التعدي والتفريط أو ضمان اليد، ضمان العهدة الذي هو ضمان اليد بقاعدة اليد بالمعنى الذي فسرنا به ضمان اليد بالمعنى الموسع له الشامل لمثل لتمام هذه الأيادي حتى الأيادي الأمينة بلحاظ غير المقدار المأذون فيه وما يستلزمه المقدار المأذون فيه، ويعد تلفا قهريا غير اختياري عليه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وتأتي المسائل الأخرى.